الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
قال المؤلف رحمه الله: الترغيب في عيادة المرضى وتأكيدها، والترغيب في دعاء المريض. الحديث الأول وهو من الأحاديث الصحيحة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطف. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطف فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ورواه الترمذي والنسائي بنحو هذا. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: حق المسلم على المسلم خمس. الحق لغة هو الشيء الثاني الذي لا يقبل التردد فيه، وهو من الناحية الشرعية لفظ يدخل فيه ما كان فرضا وما كان سنة وما كان نجبا، كل ذلك حق ثابت شرعا. فإذا جاء في حديث ما في هذا الحديث أن من حق المسلم على المسلم أن يرد عليه السلام، أو كما في الرواية الأخرى إذا لقيه أن يسلم عليه، هذا وحده أي وصف رد السلام وإلقاءه لأنه حق لا يدل دلالة قاطعة على أن هذا الحق هو حرف، وإنما إذا أردنا أن نحكم بأن هذا الشيء المنصوص على أنه حق شرعا، إذا أردنا أن نحكم عليه بأنه فرض وأن التارك له يأثم ويعذب، فلا بد له من دليل خاص. اما مجرد كونه حق فهذا لا يجب عن الفرضيه، لانه كما ذكرنا معنى الحق هو الشيء الثابت باي وجه من وجوه الثبوت، سواء على معنى الفرضيه او على معنى السنيه او على معنى النجديه. ولذلك هذه الامور التي تركت في هذا الحديث سواء في روايته الأولى رواية الشيخين أو الأخرى رواية مسلم، فهذه من حيث أحكامها مختلفة، فمنه ما هو سنة مؤكدة ومنه ما هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ومنه ما هو فرض عين. وكل مسألة من هذه المسائل لابد من بحثها علميا لنعطي لها الحكم اللائق بها من فرض أو سنة أو ندب. فهنا نسمع الحديث يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام. رد السلام ما حكمه؟ رد السلام أمر واجب، لأن الله عز وجل أمر به في القرآن في الآية المعروفة لدينا جميعا حين قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا النص القرآني أفاد وجوب رد السلام من جهة بعينه، وأفاد استحباب الزيادة في الجواب بقوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي على الأقل، وهذا هو الواجب. أما في الرواية الأخرى فقد جاء مقام الرد بالسلام هو إذا لقيته أو إذا لقيه فليسلم عليه. فما حكم إلقاء السلام؟ هل هو كرد السلام؟ لا شك أن رد السلام كما تضافرت على ذلك الأدلة أقوى في حكم الشرع من إلقاء السلام، لأن رد السلام لابد منه بهذا النص القرآني، ولأن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا: أدخل الناس من يدخل بالسلام أول ما يظهر ويتبادر إلى الذهن من هذا الدخل هو رده للسلام الذي ألقي عليه من أخيه المسلم. أما الابتداء بالسلام فهو بلا شك سنة، هذا على أقل الأقوال، والأرجح أن إلقاء السلام هو أيضا واجب ولكن في حدود الاستطاعة، لأن الحديث يقول: يا لقيته فسلم عليه. لو أردنا أن نتصور رجلا خرج من بيته فكلما لقي مسلما يلقي عليه السلام لوقع في الحرج، لا يمكن هذا، والحرج مرفوع بنص القرآن. ولذلك فالأولى بما وصل إليه بحثي وعلمي أن يقال أن إلقاء السلام أيضا واجب ولكن في حدود الميسور والممكن والذي لا يقترن به حرج. هذا رد السلام وإلقاء السلام حق من حق المسلم على أخيه المسلم. سمعتم في الحديث: من المسلم على المسلم. هذا قيد خرج به أنه لا يجب على المسلم أن يلقي السلام المسلم، أو بعبارة أخرى السلام الإسلامي لا يجب عليه أن يلقيه على غير المسلم، بل هذا بمفهوم هذا الخيط للمسلم على المسلم أو حق المسلم على المسلم مفهوم الصفة. لكن هناك حديث صريح يؤكد هذا الحكم المفهوم من هذا الوصف في هذا الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. هذا حديث الصحيحين وهناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه: إنا ذاهبون إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام، وإذا سلم أحدهم عليكم فقولوا وعليكم. الشاهد أن هذا الحكم من حق المسلم على المسلم أن يبادره بالسلام، وليس هذا من أدب المسلم مع الكافر. ولذلك فيخطئ كثير من الناس حينما يلتقون مع رجل ليس منهم، ليس مسلما، فيسلم عليه السلام الإسلامي فيخالف في ذلك الحديثين السابقين. ولا بأس بطبيعة الحال تحيتهم بمثل تحيتهم، سلام لا طائل تحته، صباح الخير للتوفيق مثلا. أما أن يقال له السلام عليكم فهذا أمر خاص من المسلم للمسلم، كيف لا؟ والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأتوه بينكم. فحينما يقول المسلم لأخيه المسلم السلام عليكم، ففي هذا النص الصريح من الحديث الصحيح معناه كما تقول العام اليوم اسم الله عليك، أي إنك محاط بالله عز وجل بعنايته وحفظه. فمثل هذا الدعاء إنما يستحقه من آمن بالإسلام الذي جاء بالسلام. فهذا كله نأخذه من قوله عليه السلام: حق المسلم على المسلم رد السلام. ثم هذا الرد وكذلك الإلقاء له أحكام ذكرها العلماء في شرح هذا الحديث. من ذلك أنه إذا ألقى مسلم السلام على جماعة من المسلمين فرد أحد هؤلاء الجماعة فقد سقط عن الباقين. ليس من الواجب على كل فرد من هذه الجماعة التي سلم عليها ذلك المسلم أن يرد كل منهم، لا شك أن رد كل منهم هو الأفضل إن أرادوا خيرا، لأن قول المسلم السلام عليكم كما جاء في الحديث الصحيح 10 حسنات تكتب له، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله 20، وإذا قال وزاد وبركاته 30. فأنت إن وجدت ولو كان المسلم فردا على جماعة وكنت منهم فقد اكتسبت هذه الحسنات. لكن البحث هو هل يجب على كل فرد من أفراد الجماعة أن يرد سلام المسلم؟ الجواب لا يجب، وإنما يجب على واحد منهم، فهو فرض كفاية، فرض كفاية. إذا قام به البعض فقد الباقين، لكن أفضل بالنسبة للباقين أن يردوا السلام كلهم جميعا. وهذا يختلف عنه تسليط العاطف، فإنه يجب على كل من سمع المسلم وقد عطف وأتبع ذلك بحمد الله عز وجل، وجب على كل من سمع حمده أن يشمته، كما تأتي الكلام على ذلك بما في بعض الفقرات التي في الحديث والتي صريحة في التسميه. ثم إلقاء السلام بعض العلماء يضيقون فيه، يقولون مثلا لا يسلم على المصلي، لا يسلم على السالم، لا يسلم على الطعام الآكل الشارب الذي هو يأكل ويشرب ونحن ذلك. هذه الأقوال وإن كان قالها جماعة لهم علمهم وفضلهم ولكنهم اختلفوا ولم يتفقوا، فكان لنا مجال واسع لنختار مما اختلفوا فيه ما كان أقرب إلى الحق وإلى الصواب. فمثلا السلام على المصلي الذين يذهبون إلى كراهة هذا الإلقاء ليس لهم دليل منصوص عليه في السنة طبعا الكتاب، وإنما يستدلون على ذلك بالفهم والرأي، وكل ذلك معرض للخطأ، بينما هناك أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألقي عليه السلام وهو يصلي غير ما مر، وأنه رد السلام ألقى عليه دون أن ينكر ذلك ولا مرة. فهناك مثلا في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لحاجة له، فلما رجع جابر لقي النبي عليه السلام صلى فألقى عليه السلام فرد عليه السلام إشارة برأسه. وهناك حديث نفس هذا الحديث وفيه فائدة أخرى لا بأس من أن تسمعوها، ذلك هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة وغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما غاب من المجة، فلما رجع كان أول ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو يصلي فألقى عليه السلام فما رد عليه السلام يعني لهوا، وإنما أيضا إشارة برأسه. قال ابن مسعود فأخذني ما قرب وما بعد، يعني أخذ ابن مسعود يفكر من قريب ومن بعيد ترى لماذا لم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامه وعهده به قبل أن يسافر إلى الحبشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام في الصلاة باللهو، كان في أول الإسلام إذا سلم على المصلي رد السلام باللهو وهو يصلي، كان هذا أمرا جائزا. وعلى هذا فارق ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، لذلك داخله شيء في نفسه حينما لم يقابله الرسول عليه السلام بالسلام الذي كان يعهده منه أي باللفظ، فأخذ يفكر لعله أخطأ مع الرسول عليه السلام فغضب منه. فلما تكلم عليه الصلاة والسلام من الصلاة ولا شك أنه علم إما بسياسته عن السلام أو بوحي ربه ما حدثت ابن مسعود نفسه، فقال له مجيبا لما تعورت نفسه، قال إن الله عز وجل يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة، وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة. فإذا المصلي سلم عليه رجل فرد عليه السلام ففي مكانه، فهذا رفع، كان من قبل جائزا ثم رفع. حينئذ طابت نفس ابن مسعود وعرف أنه لم يكن هناك شيء يتعلق به، وإنما هو قول الله عز وجل ينزل كما تقتضيه حكمة الله عز وجل. ففي هذا الحديث أيضا إقرار الرسول عليه السلام بإلقاء السلام عليه ويصلي مع إلغائه برد السلام من المصلي على من سلم عليه وقد كان من قبله مشروعا. كذلك مثلا جاء في سنن داود من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار الأنصار في قباء مسجدهم فأخذوا يتواقدون عليه فكانوا يلقونه في الصلاة فكانوا يلقون عليه السلام فيرد السلام عليهم إشارة بيده. وقد وصف أحد رواة هذا الحديث هذه الإشارة فقال جعل بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى السماء عليه الصلاة والسلام ويصلي فيقول له الداخل عليه في المسجد السلام عليك يا رسول الله فما يقول منه إلا أن يفعل هكذا السلام عليك يرفع يده هكذا بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى السماء. إذن نأخذ من هذه الأحاديث وهي بحمد الله كلها صحيحة أمرين اثنين: الأول جواز إلقاء السلام على المصلي، الأمر الثاني وجوب رد السلام إشارة باليد أو بالرأس. وهذا أي تنبيه الرسول عليه السلام إشارة باليد أو بالرأس فيه حكمة، ذلك أن الإيماء بالرأس بركب ألطف من حيث أنه حركة من رفع اليد هكذا. المصلي حينما يسمع السلام إن كان يشعر بأنه يقوم الإشارة بالرأس مقام الإشارة باليد يبتدي بذلك، لأن الصلاة مبنية على الاطمئنان وعلى الهدوء والسكون، ولذلك فلا يجوز العبث في الصلاة والإتيان فيها بحركات لم يشرعها الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد كان من عادة بعض الصحابة في أول الإسلام أنهم كانوا إذا خرجوا من الصلاة بالتسليم حلوا بأيديهم هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، خيل الشمس يعني سموه خيل نفراني طلعت بغيرها، فهو يشبه هذه الأيادي حينما ترفع بزنب الخيل حينما ترفعها وهي تموت. هذا معناه إنكار هذا الفعل، وأكد ذلك بقوله: اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة. لذلك فالأصل أن المصلي لا يأتي بحركة إلا لحاجة أو لشرع، كما نحن الآن في صدده رجل سلم عليك وليس حولك مصلون مثلا، فمجرد أن تعمل هكذا يظهر عليك انتهى الأمر. لا، أنت بين جماعة لا يظهر ردك للسلام بالإيماء بالرأس، فحينئذ ترفع يدك ويكون الرفع أيضا بالمقدار الذي يحقق الغاية من الرفع، ألا وهو إفهام المسلم لأنه قد تلقى سلامه وأنه رجعوا عليه. كذلك جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جماعة في المسجد وهم يقرؤون القرآن فسلم عليه، فهذا أيضا دليل على جواز السلام على الثاني من القرآن. ولا شك أن القياس الصحيح والنظر السليم يقتضي جواز هذا السلام على التالي من باب أولى، لأنه إذا ثبت بتلك الأحاديث السلام على المصلي، فمن باب أولى السلام على القارئ القرآن، لأن المصلي سال وزيادة، بينما الذي ليس في الصلاة هو سال فقط. فإذا جاز شرعا السلام على المصلي وهو سال وزيادة، فالآن يجوز السلام على السال وهو غير مصلي، فذلك من باب أولى. فمثل هذه المواطن لا ينبغي التردد في جواز الإلقاء والرد معا. ونحن حينما نقول وندلجل حول كلمة الجواز، فإنما ذلك لبيان أن الرد على من يقول بعدم الجواز، وإلا فالواقع أن كلا من إلقاء السلام على المصلي ومن رده داخل في عموم الحديث السابق: أشهد السلام بينكم. السلام اسم من أسماء الله، وضعه في الأرض فأشهده بينكم. فهذا من تمام الإفشاء أنك دخلت إلى مكان وجدت صاحبك يصلي، فلا تتحرج أبدا من السلام عليه، بل سلم عليه، لأن هذا من تمام إفشاء السلام. وهو لا يتحرج أيضا من رد السلام هذا إشارة برأسه أو بيده كما سمعتم. ومن الإفشاء، بل من فوائد الإفشاء الذي لا يتصوره الإنسان إلا الإنسان المؤمن بالله ورسوله، فوائده لا يمكن أن تدرك بأي علم من العلوم التي اليوم تدرك كعلم النفس أو التربية أبدا، إلا علم التربية الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذي قال: والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. انظروا إلى هذه النتيجة التي يوصل إليها إفشاء السلام. إفشاء السلام يوجد المحبة بين المسلمين، وهذه المحبة بين المسلمين توجد الإيمان، وتوثق روابط الإيمان بين المسلمين، وذلك يوجب بحكم الله عز وجل وفضله لهؤلاء المسلمين السلام الجنة. والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. لذلك كان من تمام هذا الإفشاء أمور نحن الآن أهملناها وأعرضنا عنها بسبب أو أكثر من سبب كما يقال اليوم. أهم هذه الأسباب هو جهل المسلمين بدينهم وبسنة نبيهم. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا إذا كانوا في سفر أو إذا كانوا في ممر في طريق جماعة يمشون، فطرق بينهم شجر أو حجر، ثم التقوا وراء ذلك بادروا بعضهم بعضا بالسلام، لسه كانوا لسه مع بعض في ماشيين، فرق بينهم حجر أو شجر، التقوا بعد ذلك: السلام عليكم. هذا لو فعلناه اليوم لنسبنا إلى الجنون أو إلى التنطع في الدين على الأقل، مع أن هذا هو الدين القديم العتيق الذي حض كبار أصحاب الرسول عليه السلام الأمة أن يتمسكوا به، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر العتيق. هذا السلام هو من الأمر العتيق الذي أصبح اليوم نفسا منسيا، هذا الذي فعلوه هو بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، كف عن الرسول عليه السلام. هذا المعنى أنهم إذا كان جماعة يمشون تفرق بينهم حجر أو سجن فليسلم بعضهم على بعض. هذا حديث صحيح في عمل يوم الليلة للمسلمين وغيره، ومعناه موجود في الأدب المفرد للإمام البخاري. هذا من الإشياء. ومن ذلك أن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقول لمولاه لخادمه نافع: هيا بنا إلى السوق. وتارة يقول ذلك لغيره، فيقول له: ما لك وللسوق؟ أنت لست رجل تشتري ولا تبيع، لأنه كان زاهدا فيعرفون منه أنه ليس من أهل الأسواق بيع وشراء ونحو ذلك. ما لك وللسوق؟ قال: هيا بنا نسلم على من لقينا وهم يسلمون علينا. فهو إذن ينزل إلى السوق لا ليشتري بضاعة، وإنما ليجمع حسابه. ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقول لمولاه لخادمه نافع: هيا بنا إلى السوق. وتارة يقول ذلك لغيره، فيقول له: ما لك وللسوق؟ أنت لست رجل تشتري ولا تبيع، لأنه كان زاهدا فيعرفون منه أنه ليس من أهل الأسواق بيع وشراء ونحو ذلك. ما لك وللسوق؟ قال: هيا بنا نسلم على من لقينا وهم يسلمون علينا. فهو إذن ينزل إلى السوق لا ليشتري بضاعة، وإنما ليجمع حسنات كثرة بسبب لقائه السلام على كل من لقيه. وبالتالي هم أيضا قد يلقون عليه السلام فيرد عليهم السلام، وكما سمعتم: السلام عليكم 10، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله 30. علمت وبركاته، علمت عم تسجل الحسنات لهذا الإنسان. فلماذا لا يطمع إلى النزول للسوق لا للغاية التي ينزلها الناس جماهير الناس، وإنما بهذه الغاية الإسلامية العظيمة؟ كذلك من إفشاء السلام أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن خير الأعمال في الإسلام، قال: أن تطعم الطعام وتكفي السلام وتسلم على من عرفت ولم تعرف. تسلم على من عرفت ولم تعرف. وهذا أيضا اليوم مع الأسف الشديد ويرى بين المسلمين، فأحدنا لا يسلم على غيره إلا إذا كان يعرفه بشخصه، وهذا قد يكون له وجه بالنسبة لبعض الناس، لكن هذا الوجه هو وجه الأسود. ذلك لأننا أصبحنا لا نعرف المسلم من الكافر، وهذا في الواقع من الفساد الذي استثمر في المجتمع الإسلامي اليوم. الإسلامي يعني بأسمائه المسلمين، ولكن عمليا أبعد ما يكون هذا المجتمع عن الإسلام. لأن الإسلام لما وضع هذا النظام الإلهي هو نظام مترابط بعضه مع بعض، كل مسألة سواء كانت صغيرة أو عظيمة مرتبطة بعضها ببعض، حلقات آخذ بعضها برقاب بعض لا انفصام لها. لكن المسلمون اليوم بسبب ما ذكرنا من الأسباب ومنها الجهل عادوا يحرفون بجهلهم بين مسائل ومسائل من الإسلام، حتى البعض يقول دون أي تحرك: ابن هذه من المسائل الفارقة ولا تجبلوا بعض، لا تجبلوا أنفسكم بها، لا تضيعوا وقتكم عليها أو حولها. وبعض ممكن يقول عبارة أخرى أن هذه هي من القصور، فعلينا أن نأخذ بالنظام. فهذا كله من الانحراف الذي أصيب به المسلمون. من هذا الانحراف هو أن الشخصية الإسلامية اليوم فقدت في المجتمع الإسلامي فلا يستطيع أحدنا أن يمر بمسلم لا يعرفه سابقا يسلم عليه حتى يكون ليس مسلما، لا سيما وقد انتشرت بعض الأزياء التي هي من شعائر الكفار أو من شعائر الكفار، فكثيرا ما نجد مسلما يمشي في أزقة المسلمين وهو مثلا متبرج، فهو وضع الغطاء على رأسه ليحكم بنفسه على نفسه أنه ليس من المسلمين. أما الآخرون الجماهير من المسلمين الذين لم يحافظوا على الشخصية الإسلامية بمظهرها فهذا حدث عنه ولا حرج. أقول لكم صراحة، كنا من قبل 30 سنة تقريبا ندخل المسجد فلا نجد مصليا حاكر الرأس، أما اليوم فعلى العكس من ذلك، ندخل مسجدا فلا نكاد نجد مصليا حاكر الرأس. يا ترى هل جاء هذا التغير هو بسبب أن المسلمين ارتقوا علما بالإسلام ومعرفة وعملا، أن الأمر على عكس من ذلك تماما؟ أنا أقول وأقولها صريحة لعلمي، لأن قل من أهل العلم من يصرح بهذه الحقيقة التي يجب على الشباب المسلم دون خاصة أن يسمعها وأن يعرفها. إن الإسلام يريد من المسلمين أن يحافظوا على إسلامهم ليس فقط في قلوبهم بل وفي أبدانهم وظواهرهم أيضا، لأنه لا فصل بين الأمرين. إن جمهور الكتاب الإسلاميين دائما وأبدا يجنجنون حول حقيقة صحيحة، وهي أن الإسلام لا يفرق بين الروح والجسد، وأنه أعطى كل منهما حقه، وهذا كلام صحيح، ولكنهم كادوا جميعا أن يغفلوا أن الإسلام أيضا لا ينسى بأن البدن يجب أن يكون مسلما كالقلب تماما لا تفريق بينهما، وبدن ظاهره ليس مسلما لا يمكن أن يكون باطنه مسلما، والعكس بالعكس تماما. لذلك جاءت أحاديث ذكرت لكم طائفة منها في مناسبات حتى تؤكد هذه الحقيقة، وهي حقيقة أصبحت اليوم معروفة حتى عند الكفار، أي أن القلب مرتبط بالظاهر والظاهر مرتبط بالباطن. هذه الحقيقة سبق الإسلام كل هؤلاء العلماء إلى انكشف عنها، لأنه من أهل السماء فلا غرابة في ذلك. فمن منكم لم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين والحرام بين إلى آخره، يقول في نهايته ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن كما هو في الطب تماما، كما أن صلاح البدن صلاح القلب في الطب المادي، فذلك تماما في التوجيه الشرعي، صلاح البدن في أعماله الصالحة يكون صلاح القلب، والعكس بالعكس تماما على القلب. أكد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر انقلب أيضا على المسلمين زعما عن السنة، بل انقلب حتى في بعض الكتب المطبوعة لبعض أهل العلم الكريم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى شيء في الإنسان، شيء خارجي وهو أعمال التي تصدر منه، وشيء آخر داخلي ألا وهو قلب، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالانحراف الذي أصاب المسلمين في هذا الحديث
أمر خاصة
أن كثيرين منهم أهدروا الشرط الثاني المنظور إليه من الله عز وجل وهو العمل، فيرون الحديث مختصرا ولكن ينظر إلى قلوبكم مباشرة. ثم تسوى هذا الخطأ بين الناس كما تكاد تنطع شابا معرضا عن دينه عن صلاته عن صيامه، يقول لك يا أخي شيء بالصلاة ولا بالصيام، إنما شيء بالقلب، وهو يزعم أن قلبه صافي وطاهر إلى آخره، ويطلب على نفسه قبل أن يطلب على الناس لأنه لا يؤمن بهذه الحقائق التي جاء بها الإسلام. فهذا هو الرسول عليه السلام يقول صلاح القلب صلاح الجسد وصلاح الجسد صلاح القلب كما سمعتم آنفا، وهو الآن يقول ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ما قال ينظر إلى قلوبكم فقط ولكن عطف أيضا عليها قوله وأعمالكم. أما الخطأ الفاحش الذي وقع ببعض الكتب هو أن هذا الحديث جاء في كتاب رياض الصالحين الإمام النووي، وهو كتاب حي جدا من كتابه في عدة طبعات، قلب خطير جدا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أنشادكم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ومن العجيب أن يتبع هذا الكتاب عدة طبعات وفي هذا الانحراف الخطير عن نصه الصحيح المحفوظ المصدر الذي عزي الحديث إليه في نفس الكتاب ألا وهو صحيح مسلم. الشاهد من هذا الكلام كله أن الإسلام ربط الأحكام الشرعية بعضها ببعض، وبها ربط المسلمين بعضهم ببعض، وبقيامهم بهذه الأحكام يتحقق المجتمع الإسلامي. فلما أعرض المسلمون عن الاهتمام بالظاهر بسبب ذات الانحراف الذي أصابهم كما ذكرنا، أصبحت أنت في حرج، هل تسلم على فلان؟ أنا ما أعرفه مسلما لأنه لم يظهر إسلامه في بدنه في جسمه في عمله في جسده، وهكذا تظهر الأحكام الشرعية واحدة بعد أخرى بسبب إعراض المسلمين عن مسألة وهي عدم التشبه بالكفار. كلمة التشبه بالكفار اليوم أصبحت من الأحكام المنسوخة، لا تكاد تسمعها من واحد من خطيب من مدرس من كتاب إلا ما نذر جدا جدا، مع أنني أعتقد بكل يقين أن المجتمع الإسلامي لا سبيل إلى تحقيقه إلا بالأخذ بهذه المجموعة من الأحكام الشرعية والربط بينها، ومنها أن يعتني المسلمون بشخصية المسلمة في مظهرها ومقدرها معا. لعلي أطلت كثيرا في التعليق على هذه المسألة، ففي ذلك إن شاء الله تنبيه وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سنكتفي بهذا المقدار، وفي الدرس الآتي إن شاء الله نتابع التعليق على بقية الفقرات.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
لا نزال في أحاديث الترغيب في عجائز الثمانين، وواصل بنا الدرس السابق في حديث أبي هريرة، وهو حديث الحسن قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد مريضا ناداه منادي من السماء ست وقاب من شاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وحسنه، وابن ماجه واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، كلهم من طريق ابي سنان، وهو عيسى بن سنان القسلمي، عن عثمان بن ابي سوده، عن عثمان بن ابي سوده عنه، ولفظ ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذا عاد الرجل اخاه او زاره قال الله تبت وفاض من شاك وتبوأت منزلا في الجنة. في هذا الحديث فضيلة خاصة لمن عاد مريضا، وفي رواية أخرى قال زاره أي أخاه، ناداه منادي من السماء، طبعا ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى، يقول له صدت وطاب من شاك. صدت يعني صرت رجلا طيبا صالحا، وطاب من شاك لأنه في سبيل عيادة مريض، وأخوك مسلم فتفقده وتبتغي بذلك وجه ربك، كما قلنا في درس مضى أن عيادة المريض وتشييع الجنائز، فكل الطاعات والعبادات لا تكون مشروعة ولا يكون صاحبها مأجورا إلا إذا ابتغى بذلك وجه الله تبارك وتعالى. فمثل هذا المسلم إذا عاد مريضا أو زار أخاه المسلم ناداه ملك من السماء، ما نسمعه نحن بطبيعة الحال، قال له صدت وطاب من شاك. وعاقبة هذا الطيب هو في تمام ذات الخطاب الجميل، ألا وهو قوله: وتبوأت من الجنة منزلا، أي استحالت لك منزلا في الجنة بسبب عيادتك لأخيك المريض. هذا نفس الحديث، ولفظ ابن حبان فيه فائدة أخرى، وهي أن هذه المنقبة وهذه الفضيلة ليست فيمن عاد المريض فقط، بل ذلك ايضا بما زار اخاه عز وجل الله تبارك وتعالى، فهو ايضا يخاطب من قبل الله عز وجل بقوله صدت وطاب من شاك وتبوأت منجا في الجنه. الحديث الثاني، اصلا هذا الحديث من الناحيه الحديثيه فيه تناغم في إسناده، أشار إليه المصنف بأن ذكر الطريق التي تلقاها عنها من خرج الحديث من الترمذي وغيره حيث قال كلهم من طريق ابي سنان وهو عيسى بن سنان القسمي. وانما ذكر المصنف شيئا من او طرفا من اسناد الحديث ليمسك به الباحث المحقق وان يكون على بصيره من حال هذا الاسناد. ذلك لان عيسى بن سنان هذا متكلم فيه من حيث سوء حظه، ولذلك وثقه خاتمة المحدثين أحمد بن حجر العسقلاني في كتابه تقريب التهذيب لأنه لين الحديث، وهذا يعني أنه ضعيف الحديث، ولازم هذا القول أن هذا الحديث ضعيف الإسناد. وهو كذلك إلا أنه قد وجدنا له شواهد تأخذ بعظمه وتقويه، ومن أجل ذلك وافقنا الإمام الترمذي على تحسينه إياه، ولعله حسنه لغيره وليس لذاته، بما في عيسى هذا القسمي من الضعف الذي أشرنا إليه آنفا. خلاصة القول أن هذا الحديث ثابت في مرتبة الحسن لغيره في اصطلاح علماء الحديث. بخلاف الحديث الذي يليه فهو حديث صحيح، كما سيشعركم بذلك تخريج المصنف إياه، وهو قوله وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خلفة الجنة، لم يزل في خلفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خلفة الجنة؟ قال جناها، أي التحويش بها. رواه أحمد ومسلم واللفظ له والترمذي. نفسر تلك اللفظة الغريبة من الحديث فيقول خلفة الجنة بضم الخاء المعجمة وبعدها راء ساكنة، هو ما يخترق من نحلها أي يجتنع، يعني يخترق. وهذا معناه ترشير المسلم الذي يعود صحاب المسلم بأنه يدخل الجنة وأنه يجتني ويختطف من ثمارها. هذا هو الظاهر من الحديث، وسيأتي في حديث كامل تفسير لبعض العلماء نوع آخر من التفسير، لكن مؤداه كما سأبين لكم هناك إلى ما دل ظاهر هذا الحديث هنا. وعيد لفظ الحديث إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خلفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خلفة الجنة؟ قال جماعة. الحديث الذي يليه في الكتاب حديث ضعيف فنجتنبه كما هي عادتنا، أما الذي بعده فهو صحيح، وهو قوله وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاد عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وكان له خريف في الجنة. طبعا الخريف هنا بمعنى الاختطاف والتحويش ما قلنا. قال في تخريجه رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وقد روي عن علي موقوفا انت. ورواه ابو داود موقوفا على علي ثم قال واسند هذا عن علي من غير وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رواه مسندا بمعناه. ولفظ الموقوف ما من رجل يعود مريضا منسيا الا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. وكان له خريف في الجنه ومن اتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. وكان له خريف في الجنه. ورواه بنحو هذا احمد وابن ماجه مرفوعا وزاد في اوله. اذا عاد المسلم اخاه مشى في خرافه الجنه حتى يجلس. اذا جلس غمرته الرحمه الحديث. وليس عندهما وكان له خريف في الجنه. ورواه ابن ماجه في صحيحه مرفوعا ايضا ولفظه ما من مسلم يعود مسلما الا يبعث الله اليه 70,000 ملك يصلون عليه في اي ساعات النهار حتى يمسي وفي اي ساعات الليل حتى يصبح. ورواه الحاكم مرفوعا بنحو الترمذي وقال صحيح على شرطهما. قوله في خرافة الجنة بكسر الخاء أي في اجتناء ثمر الجنة. يقال خرفت الجنة أخرفها. فشبه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه المختلف من الثمر. هذا قول الأنباري. هذا نقله المؤلف عن ابن أنباري أن الحديث معناه كناية وتشبيه للذي يعود المريض تشبيه ما يكتسبه وما يناله من أجور وثواب عند الله عز وجل للذي يدخل البستان المخاف المخاريف النخيل يختطف فيها من الرطب ما شاء. هذا معنى معقول. ولكن إذا نظرنا إلى الأحاديث المتقدمة فلا أجد مانعا من تفسير هذا الحديث على ضوء الأحاديث المتقدمة لا سيما الحديث الأول الذي قال انتصاب المنادي له من السماء وتبوأت من الجنة منزلا. ولقد أطال المصنف رحمه الله في تخريج حديث علي وأشار في كلامه إلى أن هذا الحديث مما اختلف الرواة في رفعه وفي وقته. فمنهم من رفعه ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من أوقفه على علي ولم يتجاوزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا غرابة في مثل هذا الاختلاف ولا مغمز في صحة الحديث بسببه. وذلك لأمرين اثنين. أما الأول فلأن الذين رفعوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونستجوه إليه فهم ثقات. وها هنا محل ما جاء في النصوص من قولهم زيادة الثقة مقبولة، فالذين رفعوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم ثقات، فزادوا الرفع على الذين أوقفوه، فزيادة الثقة مقبولة. ويعود الحديث إلى أنه مرفوع إلى الرسول عليه السلام. هذا هو الأمر الأول. والأمر الآخر في بيان أن مجيء الحديث موقوفا لا يغمز من قناته ولا يطعن في صحته. ما هو هذا الأمر الثاني؟ هو أننا لو افترضنا أن هذا الحديث أجمع كل الرواة على توقيفه على علي ولم يرفعه أي ثقة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فها هنا يأتي قولهم المعروف أيضا في علم المصطلح أن الحديث إذا كان لا يقال بالرأي والاجتهاد فله حكم الرفع، هو في حكم ما لو قال الراوي قال رسول الله. كل حديث موقوف على الصحابي ولم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيه ان كان من موارد النزاع والاختلاف ومن مواطن الاجتهاد، حينئذ لا بد من الوقوف مع من اوقف الحديث وان لا يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، لانه يمكن ان يقول الراوي قال ذلك باجتهاد عندي، وهذا يوجد منه كثير وكثير جدا، لان الصحابه رضي الله عنهم ليسوا في فقههم اقل من الائمه المجتهدين المعروفين إن لم يكونوا في ذلك أسمى وأعلى منهم، لأنهم